بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
يقول السائل: عندي ولد في العاشرة من عمري وهو كثير السؤال عن ذات الله عز وجل، فله خيال واسع، وأحيانا يسأل عن ذات الله أسئلة محرجة، فكيف نجيب مثل هذا الولد؟
نعم، وإذا لم هو فعلا قد يحير، لا سيما في هذه العصور الأشياء تتغير، لا سيما إيش الجوالات وما أدري الصور وكلام كثير، هذا يحير. يجب عليه أن يوجه ولده ويقول: الله هو الخالق، ولا يمكن أن توجد هذه الدنيا بدون خالق، والله لكونه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يدرك المخلوقات جميعا، على هو خالقهم. إذن فلكونك لا تدرك الله فلا تكثر في التفاصيل عن ذات الله أو كذا، فهذا طريق ليس من طريق الإيمان الذي أثبته القرآن. الإيمان بالله تؤمن بالله عن طريق مخلوقاته، فيقول لولد: انظر إلى نفسك أنت أيها الولد، كيف خلق، كيف تخلق هكذا، انظر إلى كذا، انظر إلى كذا، هذا كله دليل على الله ويكفيك هذا. لو أردت أن تخرج وراء هذا تضيع، لأن عقلك لا تستطيع أن يدرك هذا الغيب الإلهي. وإذا كنت لا تستطيع أن تدرك هذا الغيب الإلهي، ما يتعلق بالله هو غائب عنك لكنه موجود، إذن فالسلامة والعقل ليس فقط السلامة والعقل أن تقول آمنت بالله، لكن كيف كذا كيف كذا، ما يمكن يدرك عقله أن تقول له كذا. يقول لولدي كذا: الله لا يرى، لا يمكن أن تراه في الدنيا، إذن فلا تكسر عن السؤال عن ذاته وكذا وعن هذه الأمور كثيرة، رأيت. فحتى الأشياء التي نراها نحن في هذه الحياة لا، أحيانا لا يمكن أن تعرف حقيقة شيء تراه حقيقته تماما، وما ينطوي عليه من أسرار وما كذا وهكذا، أشياء كثيرة مختلفة لا يمكن أن تدركه كله. هذا نفسك، الإنسان نفسه مخلوق عجيب جدا، حالتك وفكرك وكذا وكذا، صحتك ومرضك وكذا، هذه أمور عجيبة جدا، بعض ما تعرفها، رأيت. ما في الإنسان من أمور وأحوال لا يمكن أن يدركها الإنسان، ولذلك إذا مرض شفت كيف، أو حتى ولو كان صحيحا تجد تطرى عليه أفكار غريبة وكذا أو أشياء وهكذا، لا يمكن أن تدرك حقيقة الإنسان إدراكا تاما، لأنه قد يتغير وحتى ولو لم يتغير، فما بالك بالله الذي لا تدرك الأبصار. بس الطريقة الإيمانية أن يستدل على وجود الله بمخلوقاته، وهذه طريقة القرآن، تفهم طريقة القرآن هذا، لا تحاول أن تبحث عن ذات الله، كيف؟ ما يمكن تدرك هذا، لا يمكن، وما لا يمكن أن تدركه لا تشتغل به، لا تضيع الوقت، أين العقل؟ تضيع الوقت. نعم.
يقول السائل: ما القول الراجح في القول بتناوب الحروف؟ نرجو إرشادنا إلى بعض المصادر التي ذكرت هذه المسألة.
والله القول الراجح أن حروف الجر هو يقصد بهذا لا تتناوب على التحقيق، لا تتناوب، إنما يقال أحيانا هذا الحرف معناه الأصلي كذا، معناه الأصلي هكذا، لكن قد يستعمل هذا الحرف الذي معناه الأصلي هذا قد يستعمل بمعنى حرف آخر، وعند استعماله بمعنى حرف آخر فإن في السياق لاستعماله بمعنى حرف آخر ما يدل على أنه أعطي معنى ذلك الحرف الآخر، لابد من السياق في هذا فقط. إذن فالأصل عدم التناول تبادل تناوب الحروف، الأصل ليس هذا، ليس موجود. والعلماء بيّنوا هذا، وممن بيّنه وذكره أبو بكر بالعربي، تعرفه؟
نعم، القرطبي
المعافري، وكذلك هذا في المغرب، وبيّنوا كذلك شيخ الإسلام التيمية في المشرق في الشام. هذان كبيران على كل مثال، وإن هناك غيرهم، وكذلك أبو بكر الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، هذا أيضا ذكر هذا. وهؤلاء كلامهم هو الكلام أئمة كبار، فلا تناوب لحروف الجر بعضها عن بعض، بل قد يستعمل حرف بمعنى حرف آخر غير معناه الأصلي بسبب ما في السياق فقط، بسبب ما إيش في السياق. وهذا شيء عام يحتاج إلى أمثلة، لكن هذا هو. نعم. كتب لغوية. والله كتب اللغة هذا كلام مجمل، الكتب اللغوية كثيرة، تستطيع أن تقول القاموس كتاب لغوي، لسان العرب كتاب لغوي، وتأتي إلى الدواوين للشعراء في الجاهلية، وإلى خطب العرب الفصحاء في أسواقهم. تعرف أسواق العرب في الجاهلية؟ تسمع بيت، تعرف واحدة منها؟ سوق وقاعد. شوف في هذه الأسواق كانوا يلقون ما يلقون من نثر في خطب أو من شعر في هذه الأسواق. جمعت هذه الأشعار وهذه الخطب، أنا أقول آثار العربي نثرا وشعرا، وهي مدونة هذه الآثار، عليك بها. لذلك جاء كلامك مجمل، لأن هذه الآثار إذا جمعت فهي كتب. شفت كيف؟ فهي كتب. فهذا هو، لأن أصل اللغة منهم، إذن فكلامه الصحيح الفصيح تتبعها واقرأها وانظر ماذا يريدون. وإذا كنت تقرأ هذه الآثار وأنت ما كانت لك دراية بعلوم اللغة سابقا، لأن كلامهم شعرا أو نثرا يحتوي على علوم اللغة، انظر يحتوي على علوم اللغة، فتجد في كلامهم مثلا إذا كان شعرا تجد في البيت الواحد عدة علوم أو تطبيقا لعدة علوم لغوية عربية في البيت الواحد، رأيت. ولذلك ولذلك ينبغي أن تبدأ في معرفة اللغة العربية كما ينبغي، تتعلم علوم اللغة، ثم بعد ذلك ترجع إلى هذه الآثار وتتأملها وتطبقها، فعندئذ تتقوى. وهذا أنا أذكره لكم هكذا بلساني، هو سهل أنا أذكره، لكن لو أردت أن تطبقه، الله أكبر، لا تدري كم سنة تدخل، هو هذا، لا تدري كم سنة تدخل، وعلى من تقرأ، وكذا وكذا وكذا. فهمت كلامي؟ لا كثير يجيلك إلى آثار العرب نثرا ونظما.
يعني شيخ قريب من هذا،
إيش؟
كيف يحسن الكاتب أسلوبه في الإنشاء مثلا؟
أيوة نعم.
كيف يحسن؟
هو هذا.
نحن مثلا عندنا في دار الحديث، يعني التلاميذ عندهم ضعف، مقصور في أيوة. في تركيب الأسلوب.
هذا هو
يعني يكون أسلوب ركيك. يعني كيف هذا التلميذ يحسن
أسلوبه؟ هذا يحسن أسلوبه. ألا ما سبقا قلت أنتم علموه شيئا فشيئا علوم اللغة. هذا شفت كيف؟ مثلا إذا بدأتم تعلمونهم علموهم أولا ابدأوا بالنحو أو بمتن اللغة أو بالصرف. فإذا علمتموهم مثلا النحو على سبيل المثال تبدأونهم بتعليم النحو بمبادئ النحو. مثلا تركيب الفعل مع الفاعل، المبتدأ مع الخبر، تركيب كان مع اسمها وخبرها، تركيب إن مع اسمها وخبرها. هذه الأمور العامة في النحو في البداية تعلمونهم هذا، ثم تأتون بالأمثلة. شوف بالأمثلة لهذه القواعد، وهي قواعد في بعض مباحث علم النحو. فعل فاعل، فعل نائب فاعل، مبتدا خبر، وهكذا. وهناك بقية المباحث في علم النحو ما وصلت إليه، لكن المبادئ الأولية تعلمونهم هذا. فإذا علمتم الفعل والفاعل تأتون بمثال، ثم تأمرونهم أن يأتوا بمثال. مثلا الآن عندما جئنا بالمثال يحتاجون إلى معرفة متن اللغة، وهما عندهم متن اللغة، ولذلك لا بد من تعلم المفردات، معاني المفردات، لأنه ذهبت السقيقة العربية. هذه المعاني المفردات له علم، لها علم، معاني المفرد لها علم. وهذا كله يؤخذ من كلام العربي نثرا أو شعرا، معاني المفردات. مثلا يقال الآن كما قال أحدهم أو كما قال أمر القيس مثلا، يأتي البيت، بيت كأن يقول كفاء نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمعه. مثال مثلا هذه الأبيات تجدها أو تجدونها مشتملة على مباحث في بعض العلوم العربية، فتجد فيه النحو، فيها النحو والصرف وعلم متن اللغة وحتى البلاغة. لكن هذا الشاعر ما يقول هذا بلاغة ولا هذا النحو، لأنه ما له غرض في البلاغة، هو بسليقته يعرف هذه العلوم يطبقها. أما من بعده ها المسلم يتعبون، لا بد من أن تتعلم. إذن فالآن نأتي إلى قفا. هذا ما معنى؟ يشرح على أنه من علم المفردات. قفا وقف، مادة وقف ما معنى؟ شوف يعلم، بمعنى انحبس. نبكي ما معناه؟ نسيل الدموع من الأعين على الخدود حزنا أو فرحا، والغالب الحزن، أن يكون خروج الدم من العين الحزن. وهكذا المفردات الواردة في هذا البيت تشرحه. فهم إذا وجدوا مفردات كثيرة أو عرفوا معاني مفردات كثيرة، بعد كل هذا لو أرادوا أن يركبوا تركيبا يستطيعون أن يأتي بهذا التركيب ولا ركاكة فيه. تفهم كلامي؟ لا ركاكة فيه. لكن هم ليسوا عربا على السليقة، ليست العربية سليقة اللفظ، ذهبت السليقة من مدة طويلة من لسان العرب. فهو إذن فلا بد من تعلم معاني المفردات، وبعد معرفة المفردات تركب، وعند التركيب لا بد من معرفة النحو، وقبل التركيب لا بد من معرفة الصرف، لأن الكلمات في هيئاتها هي الصرفية الوضع. لأنك تقول لكل اسم مثلا ولكل فعل على وزن، له وزن، هذا الوزن يعرف بالصرف. وإن كنت تتكلم بهذه الأوزان في الكلمات ولم تعرف الصرف، لا بد له من وزن، لا بد لكل كلمة معربة من وزن صرفي. رأيت
وهكذا. ولذلك هذه المسألة لا يحتاج إلى طلب علوم اللغة شيئا فشيئا ثم التطبيق بعد ذلك. فبقدر ما تستطيع أن تجمع علوم اللغة بعد ذلك كله يقال هكذا. لو أردت أن تركب تركيبا فعندئذ يكون تركيبك جيدا، وإلا أنت ما عندك هذه العلوم ولا تعرف مفردات كثيرة وتريد أن تركب، إذن ومن هنا تأتي الركاكة. ما عنده، ما جاهل لهذه المفردات، فكيف يجمعه وما عنده؟ رأيت من هنا تأتي الركاكة. ولذا هذه المسألة والله آخر الزمان، كيف هذا المرض أو هذا القصور أو هذا النقص كيف يتداوى أو كيف يصلح؟ هو طلب العلم، كل ما فيه أن يطلب العلم، وطلب العلم ليس بالهين، والعلم بدءا ليس أريا سيغا لكن جنات الحنظل المتهبد. يحتاج للصبر كصبر الحمار وإلى زمن. من يفعل هذه الأسباب في طلب العلم؟ والدنيا قد تفتحت علينا، تريد أن تصلح دنياك، تريد العلم؟ الله، والعلم يحتاج إلى التفرغ، وهذا التفرغ سبحان الله، هذا التفرغ يمكنك أو يمكن أن تفعله إذا لم تكن في المدن. أقول كذا، هذا كلام هكذا، لأنك إذا كنت في المدن لا بد الشغل، لا بد تفعل شيء، كيف تحيا؟ كيف تحيا؟ على كل من الممكن أن تتفرغ. رأيت أنا أريد أن أقول التفرغ للعلم من أسلحته، بس التفرغ من للعلم من أسلحته. رأيت وبعد ذلك إذا حصلت العلم أو إذا حصلت مقدارا تتوجه إلى إيش ما أدري إصلاح معاشك أو كذا، لكن هذا يصعب. فعلى كل حال يحتاج العلم، هذا يحتاج إلى التفرغ. حتى ولو تفرغت لا بد من الصعوبة. الصعوبة هذه لأن العلم غريب على الذهن، وتريد أن تجمع العلم في ذهنك، وهما غريبان، أي العلم غريب على الذهن، فإدخاله في الذهن ولم يكن في الذهن يحتاج إلى أعمال.
شيخنا الأخ سأل عن الكتابة.
إيش؟
الأخ سأل عن تعليم الطلاب الكتابة.
أيوة.
هل
قصدي
التعبير يعني الفصاحة؟
تركيب تركيب
طريقة صياغة الإنشاء والموضوع.
أيوة أيوة.
أنا كان عندي سؤال قريب من هذا، هل إذا أردت أن أكون أفصح في إنشائي يجب أن أتعرض قراءة على الكلام الفصيح أكثر، أو عموم التعرض سمعا وقراءة؟ يعني هل إذا سمعت كلاما فصيحا أقلد في الكلام، أو عموم التبحر والدخول في اللغة يكون يساعد في هذا الشيء؟ أنتم ذكرتم تعلم النحو وتعلم أيوة. المفردات، لكن
علوم اللغة.
التعرض للغة
أيوة. نعم.
يعني أن تكون تتنقع في اللغة.
طيب
هل الكتابة تفيد أكثر أو أنك تقرأ أو أنك تتعرض للكلام مثلا لأشرطة تشغلها وأنت طول الوقت تستمع إلى الكلام الفصيح؟
نعم نعم. هذه طريقة لمعرفة التركيب أو للتمكن من التركيب، لكن ما ستسمعه حاول أن تجعل هذا اللي تسمعه كلام الفصحاء،
يعني نصوصا ليست إنشاء.
أيوة هذا هو. وإذا كان إنشاء فليكن إنشاء لمن يتقنون العربية، كما حصل الآن. قبل لا تجد بعض العلماء في هنا أو في مصر أو في الشام أو في كذا، تجد بعض العلماء وضعوا كتبا في الإنشاء أو في الأخلاق أو في كذا ويتكلمون وكتبوا بالعربية الفصحى لأنهم علماء. إذن فمثل هذا تستطيع أن تستعين به أيضا، وليس كلامهم أو ما كتبوا ليس كما تركه الأوائل الفصحاء العرب الذي يحتج بكلامهم في القوة، لكن كله يعين. إذن فلا تكتفي بذاك، انتقل إلى مال العرب الفصحى وزد رتبة. تفهم؟ نعم.
شيخنا في بلاد شنقيط يدرسون فصيحة فعلم.
طيب هذا من كتب اللغة.
عنه شيخنا.
كيف؟
فهل من نبذة عنه؟
نبذة عن إيش؟
عن فصيح ثعلب.
عن فصيح ثعلب. والله فصيح ثعلب هذا من كتب اللغة، لكن لماذا وضع فصيح ثعلب؟ لماذا قيل فصيح ثعلب؟ في ذلك الزمن للإمام ثعلب، هو لما وجد العرب في وقته في بلده وفي عصره العوام في كلام العوام العرب في ذلك الوقت عندهم استعمالات لكلمات محرفة ليست على الأصل. شوف، ليس على الأصل لذهاب السليقة من ذلك الوقت. فهو تتبع هذه الكلمات وجمعها وبين الصحيح في النطق بها فسماه فصيح ثعلب. فصيح إذن، فكان هناك استعمال لبعض الكلمات التي جمعها ليست فصيحة، ليست الجادة، فهو جمعها وصححها. هذه قصة فصيح ثعلب، لكن يعتبر من كتب اللغة، لكن هو في المفردات ليس في التركيب. شوف،
نعم، لكن يعطي يعني رفيضا لغويا،
هذا هو لغويا في المفردات. نعم. التي إذا عرفتها جيدا ثم بعد ذلك تجمع مفردات كثيرة لتركيبها بعد ذلك
خزينة
أي خزينة. ولذلك هنا كتب للخزينة اللغوية
أبغى أسألك عنها.
أيوه، كمقامات الحريري ومقامات الزمخشري وقبل هؤلاء كلام العرب الفصحى سابقا، كلام العرب الفصحى في شعرهم ونثرهم. هذه خزينة، كله مفردات جيدة وتراكيب صحيحة من جهة البلاغة ومن جهة النحو ومن جهة كذا. تجد كلام العرب الفصحى الذين يحتج بكلامهم، كلامهم كله هكذا، كله هكذا. إذن فالمفردات تحتاج إلى، في العصور المتأخرة الطالب العلمي يحتاج إلى معرفة المفردات كثيرة.
لكن شيخنا الآن هذه اللغة القديمة لو استعملت في هذا الزمن لعل أغلب الطلاب ما يفهمون، بل حتى المشايخ ما.
إذن
يشرح له، لا بد له من قاموس،
يحتاجون إلى فصيح ثعلب.
إيش قاموس؟
قاموس يعني
هذا القاموس هذا القاموس بين فيه شوف الكلام العربي ما تسبش. طيب لو قلت هذا الكلام القديم صار ما يعرفه الناس اليوم، إذا ماذا نفعل الآن؟ تريد نغير نأتي بكلمات جديدة؟
الآن ما يكتبون باللغة القديمة.
أي ما هي اللغة القديمة؟
معقدة. لغة القرآن.
لا تقول معقدة.
هذه لغة القرآن.
لا معقدة يعني قديم إلينا.
شيخنا في فيش.
إيش لأن التعطي؟ كيف المعقدة؟ أنا أريد أن أعرف كيف هذا، كيف مثلا؟
صعب.
لماذا صعب؟
لقصورنا.
صعب على الطلاب أو العامة بس.
لقصورنا.
أن في تلك المعلقات وفي تلك الكتب نجد الألفاظ الوحشية كما يقال.
لا وحشية. هناك الألفاظ الوحشية موجودة، الغريبة موجودة، وهناك ألفاظ ليست وحشية. هذه الألفاظ أكثر من الألفاظ الوحشية الغريبة عند العلماء، أكثر. رأيت ما يقال وحشي يعني غريب. فمثلا تجد مثلا كلمة معناه واضح، معناه استعمل في معناه استعملت كلمة أخرى في معناه تلك الكلمة أسهل في النطق من الكلمة الأولى. رأيت
مثل الصحابة في المدية والسكينة،
أي مثلا هذا مثال، لكن هذان واضحان. مثلا كما في قول بعض يقول وهو المتنبي كريم الجرشة، كريم الجرشة شريف النسب، كريم الجرشة. الجرشة هذا ما معناه؟ أي كريم النفس، هو بمعنى النفس، فجاء بالجرشة هنا، فمثل أن يقال له وحشية أو غريبة، رأيت عزيز النسب، أو تقول للسحاب بعاق، السحاب في السماء للمطر يقال له بعاق في كلام العرب الفصيح، هو فصيح لكنه غريب. والمزنة والسحاب هذا معروف مشهور ليس بغريب في الاستعمال، فمثل يقال له كلمات غريبة.
يعني شيخنا غريب يعني تقول لك الاستعمال
يغرم الناس عنه
غريب،
أيوة
يبعد الناس عنه اللغة العربية،
تقول منها هذا هو عموما
ايش قد تكون غرابة غريبة قلة الاستعمال.
أيوة لا هو قلة الاستعمال في هذا المعنى مع ما في الكلمة من وزن وحروف لما اجتمعت كان النطق بهذه الكلمة مع هذه الحروف كان النطق غير فصيح سهل واضح. جرشة بعاق ممكن تنطق به، لكن يقول العلماء مثل هذا يقال له غريب. رأيك غريب، لأنه ما العرب الفصحى ما تناولوا هذه الكلمة بكثرة.
قد تكون الغرابة يا شيخ نسبية، مثل عندنا كلمات في الدارجة وهي فصيحة، مثل تشبح، لأنه
تشبح
أي تشبح
بالهاء ولا بالحاء؟
بالحاء تشبح
مثل أهل صالح.
وما معنى؟
بمعنى التقي على بطنك.
إذا قلت تشبح إذا
وفصيحة يا شيخ
فصيحة، إيش ماذا تريد بالفصاحة؟
موجودة
من العرب في
كلام العرب
عند أهل العرب عند أهل
الجهل الفصحاء المحتج بكلامي أهل السليقة.
الله شيخنا شيخنا نفس الكلمة
شيخنا قل ما دليلك على هذه الكلمة العربية؟
أيوه هذا هو
في دليل
هذا
شيخنا نفس الكلمة
في من هذا، لأنه لو لم نفعل هذا لذهبت العربية من أصولها.
هي لغة دارجة يعني
شوف أنت تقول دارجة تشبح
شيخنا هذه الكلمة نفسها
تشبح
في أي تشبح أمر في صامتة في أقصى الجنوب يعني انظر
انظر
تشبح تشبح هذا عند الشيخ زيد المدخلي كانوا يقولون الشباب تشبح انظر
تشبح
وبعضهم يقول
إذا نرجع هل الفصحى القديم الذين هم على السليقة هل استعملوا في هذه المعاني؟ بس هذا المرجع ليس فقط الناس الآن تشبح الأسد أي إيش؟
أي نام على بطنه
نام على بطنه الله أكبر
شيخنا بحر بالدليل
تشبح المظمر
مسألة فصيح تعلم والشنقيط يعتمد بالموطأ وليس نص فصيح بالموطأ وفصيح
أي نعم 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 لأن هذا كان الشرح للفصيح وكان نعم. جيد نعم هذا من كتب اللغة كما أيوه المفردات كما سبق قلت لكم سببه ما إيش ما حصل في زمن ثعلب من تحريف العوام لبعض الكلمات فهو يردها إلى يرد هذه الكلمات إلى أصلها ويبين معناها من ذاك الوقت فبارك بما بقى في بالأزمة التي بعدها كم بقي نحن الأستاذ
الآن
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
يقول السائل عندي ولد في العاشرة من عمري هو كثير السؤال عن ذات الله عز وجل فله خيال واسع وأحيانا يسأل عن ذات الله أسئلة محرجة، فكيف نجيب مثل هذا الولد؟
نعم، وإذا لم هو فعلا قد يحير، لا سيما في هذه العصور الأشياء تتغير، لا سيما إيش الجوالات وما أدري الصور وكلام كثير، هذا يحير. يجب عليه أن يوجه ولده ويقول الله هو الخالق، ولا يمكن أن توجد هذه الدنيا بدون خالق، والله لكونه لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، يدرك المخلوقات جميعا على هو خالقهم، إذن فلكونك لا تدرك الله فلا تكثر في التفاصيل عن ذات الله أو كذا، فهذا طريق ليس من طريق الإيمان الذي أثبته القرآن. الإيمان بالله تؤمن بالله عن طريق مخلوقاته، فيقول لولد انظر إلى نفسك أنت أيها الولد، كيف خلق، كيف تخلق هكذا، انظر إلى كذا، انظر إلى كذا، هذا كله دليل على الله ويكفيك هذا. لو أردت أن تخرج وراء هذا تضيع، لأن عقلك لا تستطيع أن يدرك هذا الغيب الإلهي، وإذا كنت لا تستطيع تدرك هذا الغيب الإلهي ما يتعلق بالله هو غائب عنك لكنه موجود، إذن فالسلامة والعقل ليس فقط السلامة والعقل أن تقول آمنت بالله، لكن كيف كذا كيف كذا ما يمكن يدرك عقله أن تقول له كذا، يقول لولدي كذا، الله لا يرى، لا يمكن أن تراه في الدنيا، إذن فلا تكسر عن السؤال عن ذاته وكذا وعن هذه الأمور كثيرة رأيت. فحتى الأشياء التي نراها نحن في هذه الحياة لا أحيانا لا يمكن أن تعرف حقيقة شيء تراه حقيقته تماما، وما ينطوي عليه من أسرار وما كذا وهكذا أشياء كثيرة مختلفة لا يمكن أن تدركه كله. حتى نفسك، الإنسان نفسه مخلوق عجيب جدا، حالتك وفكرك وكذا وكذا، صحتك ومرضك وكذا، هذه أمور عجيبة جدا بعض ما تعرفها رأيت. ما في الإنسان من أمور وأحوال لا يمكن أن يدركها الإنسان، وذلك إذا مرض شفت كيف، أو حتى ولو كان صحيحا تجد تطرى عليه أفكار غريبة وكذا أو أشياء وهكذا، لا يمكن أن تدرك حقيقة الإنسان إدراكا تاما، لأنه قد يتغير وحتى ولو لم يتغير، فما بالك بالله الذي لا تدرك الأبصار. بس الطريقة الإيمانية أن يستدل على وجود الله بمخلوقاته، وهذه طريقة القرآن، تفهم طريقة القرآن هذا، لا تحاول أن تبحث عن ذات الله، كيف ما يمكن تدرك هذا، لا يمكن، وما لا يمكن أن تدركه لا تشتغل به، لا تضيع الوقت، أين العقل، تضيع الوقت. نعم.
يقول السائل ما القول الراجح في القول بتناوب الحروف، نرجو إرشادنا إلى بعض المصادر التي ذكرت هذه المسألة.
والله القول الراجح أن حروف الجر هو يقصد بهذا لا تتناوب على التحقيق، لا تتناوب، إنما يقال أحيانا هذا الحرف معناه الأصلي كذا، معناه الأصلي هكذا، لكن قد يستعمل هذا الحرف الذي معناه الأصلي هذا قد يستعمل بمعنى حرف آخر، وعند استعماله بمعنى حرف آخر فإن في السياق لاستعماله بمعنى حرف آخر ما يدل على أنه أعطي معنى ذلك الحرف الآخر، لابد من السياق في هذا فقط. إذن فالأصل عدم التناول، تبادل إيش؟ تناوب الحروف. الأصل ليس هذا، ليس موجود. والعلماء بيّنوا هذا، وممن بيّنه وذكره أبو بكر بالعربي، تعرفه؟
نعم، القرطبي.
القرطبي،
المعافري،
وكذلك هذا في المغرب، وبيّنوا كذلك الشيخ الإسلام التيمية في المشرق في الشام. هذان كبيران على كل مثال، وهناك غيرهم. وكذلك أبو بكر الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، هذا أيضا ذكر هذا. وهؤلاء كلامهم هو الكلام أئمة كبار، فلا تناوب لحروف الجر بعضها عن بعض، بل قد يستعمل حرف بمعنى حرف آخر غير معناه الأصلي بسبب ما في السياق فقط، بسبب ما إيش في السياق. وهذا شيء عام يحتاج إلى أمثلة، لكن هذا هو. نعم. كتب لغوية. والله كتب اللغة هذا كلام مجمل. الكتب اللغوية كثيرة، تستطيع أن تقول القاموس كتاب لغوي، لسان العرب كتاب لغوي، وتأتي إلى الدواوين للشعراء في الجاهلية، وإلى خطب العرب الفصحاء في أسواقهم. تعرف أسواق العرب في الجاهلية؟ تسمع بيت، تعرف واحدة منها؟ سوق وقاعد
المجاز.
شوف، في هذه الأسواق كانوا يلقون ما يلقون من نثر في خطب أو من شعر في هذه الأسواق. جمعت هذه الأشعار وهذه الخطب، أنا أقول آثار العربي نثرا وشعرا، وهي مدونة هذه الآثار، عليك بها. لذلك جاء كلامك مجمل، لأن هذه الآثار إذا جمعت فهي كتب. شفت كيف؟ هي كتب. فهذا هو، لأن أصل اللغة منهم. إذن فكلامه الصحيح الفصيح تتبعها واقرأها وانظر ماذا يريدون. وإذا كنت تقرأ هذه الآثار وأنت ما كانت لك دراية بعلوم اللغة سابقا، لأن كلامهم شعرا أو نثرا يحتوي على علوم اللغة، انظر، يحتوي على علوم اللغة. فتجد في كلامهم مثلا، إذا كان شعرا، تجد في البيت الواحد عدة علوم أو تطبيقا لعدة علوم لغوية عربية في البيت الواحد، رأيت. ولذلك ولذلك ينبغي أن تبدأ في معرفة اللغة العربية كما ينبغي، تتعلم علوم اللغة، ثم بعد ذلك ترجع إلى هذه الآثار وتتأملها وتطبقها، فعندئذ تتقوى. وهذا أنا أذكره لكم هكذا بلساني، هو سهل أنا أذكره، لكن لو أردت أن تطبقه، الله أكبر، لا تدري كم سنة تداخل. هو هذا، لا تدري كم سنة تداخل، وعلى من تقرأ، وكذا وكذا وكذا. فهمت كلامي؟ لكن يرجع لكم إلى آثار العرب نثرا ونظما.
يعني شيخ قريب من هذا،
إيش؟
كيف يحسن الكاتب أسلوبه في الإنشاء مثلا؟
أيوة نعم.
كيف يحسن؟
هو هذا،
نحن مثال مثلا عندنا في دار الحديث، يعني التلاميذ عندهم ضعف وقصور في تركيب أسلوب.
هذا هو،
يعني يكون أسلوب ركيك. يعني كيف هذا التلميذ يحسن
أسلوبه؟ هذا يحسن أسلوبه، ألا ما سبقا قلت أنتم علموه شيئا فشيئا علوم اللغة. هذا شفت كيف؟ مثلا إذا بدأتم تعلمونهم علموهم أولا ابدأوا بالنحو أو بمتن اللغة أو بالصرف. فإذا علمتموهم مثلا النحو على سبيل المثال تبدأونهم بتعليم النحو بمبادئ النحو، مثلا تركيب الفعل مع الفاعل، المبتدأ مع الخبر، تركيب كان مع اسمها وخبرها، تركيب إن مع اسمها وخبرها. هذه الأمور العامة في النحو في البداية تعلمونهم هذا، ثم تأتون بالأمثلة. شوف بالأمثلة لهذه القواعد، وهي قواعد في بعض مباحث علم النحو، فعل فاعل، فعل نائب فاعل، مبتدأ خبر، وهكذا. وهناك بقية المباحث في علم النحو ما وصلت إليه، لكن المبادئ الأولية تعلمونهم هذا. فإذا علمتم الفعل والفاعل تأتون بمثال، ثم تأمرونهم أن يأتوا بمثال. مثلا الآن عندما جئنا بالمثال يحتاجون إلى معرفة متن اللغة، وهما علم متن اللغة، ولذلك لا بد من تعلم المفردات، معاني المفردات، لأنه ذهبت السقيقة العربية. هذه المعاني المفردات له علم، لها علم، معاني المفرد لها علم. وهذا كله يؤخذ من كلام العربي نثرا أو شعرا، معاني المفردات. مثلا يقال الآن كما قال أحدهم أو كما قال أمر القيس، مثلا يأتي البيت، بيت كأن يقول كفاء نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمعه. مثال مثلا هذه الأبيات تجدها أو تجدونها مشتملة على مباحث في بعض العلوم العربية، فتجد فيه النحو، فيها النحو والصرف وعلم متن اللغة وحتى البلاغة. لكن هذا الشاعر ما يقول هذا بلاغة ولا هذا النحو، لأنه ما له غرض في البلاغة، هو بسليقته يعرف هذه العلوم يطبقها. أما من بعده المسلم يتعبون، لا بد من أن تتعلم. إذن فالآن نأتي إلى قفا، هذا ما معناه؟ يشرح على أنه من علم المفردات. قفا وقف، مادة وقف ما معنى؟ شوف يعلم، بمعنى انحبس. نبكي ما معناه؟ نسيل الدموع من الأعين على الخدود حزنا أو فرحا، والغالب الحزن، أن يكون خروج الدم من العين الحزن. وهكذا المفردات الواردة في هذا البيت تشرحه. فهم إذا وجدوا مفردات كثيرة أو عرفوا معاني مفردات كثيرة، بعد كل هذا لو أرادوا أن يركبوا تركيبا يستطيعون أن يأتي بهذا التركيب ولا ركاكة فيه. تفهم كلامي؟ لا ركاكة فيه. لكن هم ليسوا عربا على السليقة، ليست العربية سليقة اللفظ، ذهبت السليقة من مدة طويلة من لسان العرب. فهو إذن فلا بد من تعلم معاني المفردات، وبعد معرفة المفردات تركب، وعند التركيب لا بد من معرفة النحو، وقبل التركيب لا بد من معرفة الصرف، لأن الكلمات في هيئاتها هي الصرفية الوضع، لأنك تقول لكل اسم مثلا أو لكل فعل على وزن، له وزن، هذا الوزن يعرف بالصرف. وإن كنت تتكلم بهذه الأوزان في الكلمات ولم تعرف الصرف، لا بد له من وزن، لا بد لكل كلمة معربة من وزن صرفي، رأيت؟ وهكذا. ولذلك هذه المسألة ألا يحتاج إلى طلب علوم اللغة شيئا فشيئا، ثم التطبيق بعد ذلك. فبقدر ما تستطيع أن تجمع علوم اللغة بعد ذلك كله، يقال هكذا لو أردت أن تركب تركيبا
فعندئذ يكون تركيبك جيدا. وإلا أنت ما عندك هذه العلوم ولا تعرف مفردات، لا تعرف مفردات كثيرة، ها؟ وتريد أن تركب، إذن ومن هنا تأتي الركاكة. ما عنده، ما جايب لهذه المفردات، وكيف يجمعه وما عنده؟ رأيت من هنا تأتي الركاكة. ولذا هذه المسألة والله آخر الزمان. كيف هذا المرض أو هذا القصور أو هذا النقص كيف يتداوى أو كيف يصلح؟ هو طلب العلم، كل ما فيه أن يطلب العلم، وطلب العلم ليس بالهين، والعلم بدءا ليس أريا سيغا، لكن جنات الحنظل المتهبد يحتاج للصبر كصبر الحمار. وإلى زمن من يفعل هذه الأسباب في طلب العلم، والدنيا قد تفتحت علينا، تريد أن تصلح دنياك، تريد العلم؟ الله، والعلم يحتاج إلى التفرغ، وهذا التفرغ سبحان الله، هذا التفرغ يمكنك أو يمكن أن تفعله إذا لم تكن في المدن. أقول كذا، هذا كلام هكذا، لأنك إذا كنت في المدن لا بد الشغل، لا بد تفعل شيء، كيف تحيا؟ كيف تحيا؟ على كل من الممكن أن تتفرغ. رأيت، أنا أريد أن أقول التفرغ للعلم من أسلحته، بس التفرغ من للعلم من أسلحته. رأيت، وبعد ذلك إذا حصلت العلم أو إذا حصلت مقدارا تتوجه إلى إيش ما أدري إصلاح معاشك أو كذا، لكن هذا يصعب. فعلى كل هل يحتاج العلم، هذا يحتاج إلى التفرغ. حتى ولو تفرغت لا بد من الصعوبة. الصعوبة هذه لأن العلم غريب على الذهن، وتريد أن تجمع العلم في ذهنك، وهما غريبان، أي العلم غريب على الذهن، فإدخاله في الذهن ولم يكن في الذهن يحتاج إلى أعمال.
شيخنا الأخ سأل عن الكتابة.
إيش؟
الأخ سأل عن تعليم الطلاب الكتابة.
أيوة.
هل
قصدي
التعبير يعني الفصاحة؟
تركيب، تركيب
طريقة صياغة الإنشاء والموضوع.
أيوة أيوة.
أنا كان عندي سؤال في قريب من هذا، هل إذا أردت أن أكون أفصح في إنشائي يجب أن أتعرض قراءة على الكلام الفصيح أكثر، أو عموم التعرض سمعا وقراءة؟ يعني هل إذا سمعت كلاما فصيحا أقلد في الكلام، أو عموم التبحر والدخول في اللغة يكون يساعد في هذا الشيء؟ أنتم ذكرتم تعلم النحو وتعلم أيوة. المفردات، لكن
علوم اللغة.
التعرض للغة
أيوة. نعم.
يعني أن تكون تتنقع في اللغة.
طيب،
هل الكتابة تفيد أكثر أو أنك تقرأ أو أنك تتعرض للكلام مثلا لأشرطة تشغلها وأنت طول الوقت تستمع إلى الكلام الفصيح؟
نعم نعم. هذه طريقة لمعرفة التركيب أو للتمكن من التركيب، لكن ما ستسمعه حاول أن تجعل هذا اللي تسمعه كلام الفصحاء،
يعني نصوصا ليست إنشاء.
أيوة هذا هو. وإذا كان إنشاء فليكن إنشاء لمن يتقنون العربية، كما حصل الآن. قبل لا تجد بعض العلماء في هنا أو في مصر أو في الشام أو في كذا، تجد بعض العلماء وضعوا كتبا في الإنشاء أو في الأخلاق أو في كذا ويتكلمون، وكتبوا بالعربية الفصحى لأنهم علماء. إذن فمثل هذا تستطيع أن تستعين به أيضا، وليس كلامهم أو ما كتبوا ليس
كما تركه الأوائل الفصحاء العرب الذي يحتج بكلامهم في القوة، لكن كله يعي. إذن فلا تكتفي بذاك، انتقل إلى مال العرب الفصحى وزد رتبة. تفهم؟ نعم.
شيخنا في بلاد شنقيط يدرسون فصيحة فعلم.
طيب، هذا من كتب اللغة.
عنه شيخنا.
كيف؟
فهل من نبذة عنه؟
نبذة عن إيش؟
عن فصيح فعلم.
عن فصيح فعلم. والله فصيح ثعلب هذا من كتب اللغة، لكن لماذا وضع فصيح ثعلب؟ لماذا قيل فصيح ثعلب في ذلك الزمن للإمام ثعلب؟ هو لما وجد العرب في وقته في بلده وفي عصره العوام، في كلام العوام العرب في ذلك الوقت عندهم استعمالات لكلمات محرفة ليست على الأصل. شوف، ليس على الأصل لذهاب السليقة من ذلك الوقت. فهو تتبع هذه الكلمات وجمعها وبين الصحيح في النطق بها فسماه فصيح ثعلب. فصيح إذن، فكان هناك استعمال لبعض الكلمات التي جمعها ليست فصيحة، ليست الجادة، فهو جمعها وصححها. هذه قصة فصيح ثعلب، لكن يعتبر من كتب اللغة، لكن هو في المفردات ليس في التركيب. شوف،
لكن يعطي يعني رفيضا لغويا،
هذا هو لغويا في المفردات التي إذا عرفتها جيدا ثم بعد ذلك تجمع مفردات كثيرة لتركيبها بعد ذلك.
خزينة
أي خزينة، ولذلك هنا كتب من الخزينة اللغوية.
أبغى أسألك عنها.
أيوه، كمقامات الحريري ومقامات الزمخشري وقبل هؤلاء كلام العرب الفصحى سابقا، كلام العرب الفصحى في شعرهم ونثرهم. هذه خزينة، كل مفردات جيدة وتراكيب صحيحة من جهة البلاغة ومن جهة النحو ومن جهة كذا. تجد كلام العرب الفصحى الذين يحتج بكلامهم، كلامهم كله هكذا، كله هكذا. إذن فالمفردات تحتاج إلى، في العصور المتأخرة الطالب العلمي يحتاج إلى معرفة المفردات كثيرة.
لكن شيخنا الآن هذه اللغة القديمة لو استعملت في هذا الزمن لعل أغلب الطلاب ما يفهمون، بل حتى المشايخ ممكن.
إذن يشرح له،
لا بد له من قاموس،
يحتاجون إلى فصيح ثعلب.
إيش قاموس؟
قاموس يعني
هذا القاموس هذا القاموس بين فيه شوف الكلام العربي ما تسبش. طيب لو قلت هذا الكلام القديم صار ما يعرفه الناس اليوم، إذا ماذا نفعل الآن؟ تريد نغير نأتي بكلمات جديدة؟
الآن ما يكتبون باللغة القديمة.
أي ما هي اللغة القديمة؟
معقدة. لغة القرآن.
لا تقول معقدة.
هذه لغة القرآن.
لا معقدة يعني قديم إلينا.
شيخنا في فيش.
إيش لأن التعقيد؟ كيف المعقدة؟ أنا أريد أن أعرف كيف هذا، كيف مثلا؟
صعب.
لماذا صعب؟
لقصورنا.
صعب على الطلاب أو العامة بس.
لقصورنا.
أن في تلك المعلقات وفي تلك الكتب نجد الألفاظ الوحشية كما يقال.
لا وحشية. هناك الألفاظ الوحشية موجودة، الغريبة موجودة، وهناك ألفاظ ليست وحشية. هذه الألفاظ أكثر من الألفاظ الوحشية الغريبة عند العلماء، أكثر. رأيت ما يقال وحشي يعني غريب. فمثلا تجد مثلا كلمة معناه واضح، معناه استعمل في معناه استعملت كلمة أخرى في معناه، تلك الكلمة أسهل في النطق من الكلمة الأولى. رأيت
مثل الصحابة في المدية والسكينة،
أي مثلا هذا مثال، لكن هذا واضح. ما مثلا كما في قول بعض يقول وهو المتنبي كريم الجرشة، كريم الجرشة شريف النسب، كريم الجرشة. الجرشة هذا ما معناه؟ أي كريم النفس، هو بمعنى النفس، فجاء بالجرشة هنا، فمثل أن يقال له وحشية أو غريبة، رأيت عزيز النسب، أو تقول للسحاب بعاق، السحاب في السماء للمطر يقال له بعاق في كلام العربي، فصيح هو فصيح لكنه غريب. والمزنة والسحاب هذا معروف مشهور ليس بغريب في الاستعمال، فمثل يقال له كلمات غريبة.
أنا شوف
أنا غريب، أنا
قلة استعمال،
غريب أيوة،
يبعد الناس
عنه العربية، من هذا هو عموما، قلة استعمال
أيوة، لا هو قلة الاستعمال في هذا المعنى مع ما في الكلمة من وزن وحروف لما اجتمعت كان النطق بهذه الكلمة مع هذه الحروف كان النطق غير فصيح سهل واضح. جرشة بعاق ممكن تنطق به، لكن يقول العلماء مثل هذا يقال له غريب، رأيك غريب، لأنه ما العرب الفصحى ما تناولوا هذه الكلمة بكثرة.
قد تكون الغرابة يا شيخ نسبية، مثل عندنا كلمات في الدارجة وهي فصيحة، مثل تشبح، لأنه
تشبح
أي تشبح
بالهاء ولا بالحاء؟
بالحاء تشبح،
مثل أهل صالح.
وما معنى؟
بمعنى التقي على بطنك.
إذا قلت تشبح إذا
وفصيحة يا شيخ،
فصيحة إيش ماذا تريد بالفصاحة؟
موجودة
من العرب،
كلام العرب
عند أهل العرب، عند أهل
الجهل الفصحاء، محتج بكلامي أهل السليقة.
الله شيخنا، شيخنا نفس الكلمة.
شيخنا قل ما دليلك على هذه الكلمة العربية؟
أيوه هذا هو.
أتي بدليل.
هذا.
شيخنا نفس الكلمة
في. لابد من هذا، لأنه لو لم نفعل هذا لذهبت العربية من أصولها.
هي لغة دارجة يعني.
شوف أنت تقول دارجة. تشبح.
شيخنا هذه الكلمة نفسها.
تشبح.
في أي تشبح أمر في صامتة في أقصى الجنوب يعني انظر.
انظر.
تشبح. تشبح. هذا عند الشيخ زيد المدخلي كانوا يقولون الشباب تشبح انظر
تشبح.
وبعضهم يقول
إذا نرجع هل الفصحى القديم الذين هم على السليقة هل استعملوا في هذه المعاني؟ بس هذا المرجع ليس فقط الناس الآن. تشبح الأسد أي إيش؟
أي نام على بطنه،
نام على بطنه. الله أكبر.
أنا بحرد الدليل.
تشبح المظمر.
مسألة فصيح تعلم. وليش نقيت يعتمد بالموطأ وليس نص الفصيح. بالموطأ الفصيح.
أي نعم نعم نعم. لأن هذا كان الشرح للفصيح وكان نعم. جيد نعم. هذا من كتب اللغة كما أيوة المفردات كما سبق قلت لكم سببه ما إيش ما حصل في زمن ثعلب من تحريف العوام لبعض الكلمات، فهو يردها إلى يرد هذه الكلمات إلى أصلها ويبين معناها. تقطع حكي من ذاك الوقت، فبارك بما بقى بالأزمة التي بعدها. كم بقي نحن أستاذ؟
الآن 12 يوم هذا خلاص. نعم.
الله إليك.